إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن داء قاتل. هذا الداء لم يدع أحدا إلا قتله إلا من نجى الله تعالى. نتكلم اليوم عن داء أصاب المدرسين، نتكلم عن داء أصاب الطلاب، نتكلم عن داء أصاب الموظفين، نتكلم عن داء أصاب المسلمين، نتكلم عن داء أصاب المتقاعدين، نتكلم عن داء كل إنسان منا مصاب به، ونرجو من الله تعالى السلامة والفكاك. نتكلم عن داء دخل إلينا ودب إلى قلوبنا من حيث نشعر أو لا نشعر. نتكلم عن داء هو كل يوم يفتك فينا وفي أعمارنا وحياتنا ونحن لا ندري. نتكلم عن داء يتضاعف في الصيف ويكون له في حياة الناس صولة وجولة، حتى يعيش الإنسان كالبهيمة مريض مركوب مستعبد من هذا الداء الذي امتطاه فجعله عبدا تحته. نتكلم عن هذا الداء، الداء الذي ينتشر في الصيف خصوصا، وينتشر بين المدرسين، وينتشر بين الطلاب، وينتشر بين المتقاعدين. هل عرفتم أو هل علمتم أو هل علمتم ما هو؟ إنه الفراغ، الفراغ الذي يقتل الناس. الناس حيرة، الناس في حيرة هذه الأيام. الطلاب في حيرة، لا يعرفون كيف يقضون فراغهم فراغهم وكيف يقضون أوقاتهم بعد دخول العطلة الصيفية عليهم. والمدرسون في حيرة، لا يعرفوا كيف يقضوا أوقات فراغهم بعد انقطاع التدريس عنهم ووقوعهم في العطلة الصيفية. والمتقاعدون مثل ذلك، فإنهم يعانون من فراغ قاتل وخلوة وبقاء مميت في حياتهم. وكثير من الناس من يعاني من هذا الداء العضال، حتى أنني سألت واحدا فقلت له: لو سمحت ولو تكرمت، كم عندك في حياتك من فراغ في اليوم؟ قال: يا شيخ، يومي كله لك، يومي كله فراغ، ليس في يومي شغلا، إنما هو داء قاتل. نقضي أوقاتنا وليالينا ونهارنا وصباحنا ومساءنا، نقتل الوقت قتلا وهو لا يعلم أنه هو المقتول. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. قال الحسن رحمه الله: كل يوم يشرق عليك يناديك: أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، وإني حينما أذهب فلا أعود إلى يوم الوعيد. نعم، كل يوم يمضي لا يعود إلى يوم الدين. إننا نعاني من فراغ قاتل. المدرسون يعانون 3 أشهر من فراغ، ماذا يفعل بفراغهم؟ والطلاب يعانون في الصيف من فراغ، والمتقاعدون يعانون من فراغ، حتى الموظفين يعانون من فراغ، فإنهم بعد عودتهم إلى بيوتهم في الظهيرة يبتدئ الفراغ القاتل عندهم. فمنهم من يقضي فراغه في السهر، ومنهم من يقضي فراغه في مشاهدة التلفاز ومتابعة الحلقات وغيرها، ومنهم من يقضي فراغه بأن يقتل الفراغ في الحركة والمشي، ومنهم من يقضي فراغه في التنزه، ومنهم من يقضي فراغه في السفر. دواليك، هكذا الناس يعانون من مرض يسمى الفراغ. ولم يكن هذا المرض موجودا عند الأمة التي لها أهداف. عند السلف لم يكن عندهم أوقات، بل أن الله تعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في أي شيء كنت مشغولا يا محمد؟ إذا فرغت عن أي شيء يفرغ محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان مشغولا في العبادة، وكان مشغولا في الدعوة وفي توجيه الناس، بذل حياته وبذل حياته وما له في سبيل الله ليلا ونهارا يدعو الناس. ومع هذا يقول الله تعالى له: فإذا فرغت، إذا تفضل من وقتك شيء فانصب وإلى ربك فارغب. أخلص في العمل المتبقي من حياتك لله واجعله لله تعالى. إن الفراغ داء قاتل يعاني منه كثير من الناس، ولذلك هذا الفراغ إنما هو باعث إلى الفساد. حينما يشعر الإنسان أنه يعيش في الحياة هملا، أو كما قال عمر، قال: إني لأرى الرجل، أرى الرجل فيعجبني طوله، عرضه، شهادته، نسبه، كلامه، منطقه. قال: إني لأرى الرجل فيعجبني فأسأل عنه وعن عمله فأعلم أنه لا عمل له ولا حرفة فيسقط من عيني. وقال عمر: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، سبهللا أي فارغا، لا شغل له، لا هدف له، لا غاية له، كل غايته، كل هدفه في الدنيا أن يعيش لكي يعيش، وأن يحيا لكي يحيا، ثم يخطفه الموت ولم يقدم لآخرته شيئا. قال حكيم من الحكماء: من أمضى يوما من عمر القضاء، ما عندك حق قضيته، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. كل يوم تقضيه وينصرم ويمر عليك لم تبن فيه مجدا، ولم تقدم فيه شيئا لأمتك أو لنفسك، قد عققت يومك هذا وظلمت نفسك. ولذلك الفراغ قاتل للنفس، قاتل للروح. وخلق الله النفس البشرية متحركة، لا بد لها من الحركة ولا بد لها من ملء الفراغ. فملأ الله تعالى فراغنا العقلي وفراغنا القلبي وفراغنا النفسي، ملأه بالعبادة، فخذ ما شئت من الدنيا وحصل بها وجه الله تعالى والآخرة. هكذا ملأ الله تعالى فراغنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفراغ قاتل، إذ النفس لا بد لها من حركة وعمل، فإذا كانت النفس فارغة من ذلك تبلد الفكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس، واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب، وربما حصل من ذلك إرادات سيئة شريرة ينفس بها عن هذا الكبد الذي أصابه من الفراغ. نعم، الذين يتعاطون المخدرات إنما يعانون من الفراغ، الذين يسرقون يعانون من الفراغ، الذين يشاهدون الخلاعة يعانون من الفراغ، الذين يقضون أوقاتهم في مطاردة الفتيات يعانون من الفراغ، البنات اللواتي يقضين أوقاتهن في الأسواق يعانون من الفراغ، الشباب الذين يقضون أوقاتهم في المحادثة أو ما يسمى بالشات في الإنترنت يعانون من الفراغ، كثير من الناس الذين يجلسون في الدواوين إلى ساعات متأخرة يعانون من الفراغ، الذين يلعبون الورقة والشطرنج يعانون من الفراغ، كثير من الناس يعاني من الفراغ، بل غالب هذه الأمة تعاني من الفراغ. والله تعالى قد سد فراغها: فانشغل في الدنيا فيما ينفعك في الدنيا، أو انشغل فيما ينفعك في الآخرة. ولربما قال قائل: هذا نوع من الترويح. أقول نعم، أن الله تعالى أجاز للإنسان أن يروح عن نفسه، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. احتسب في كل أعمالك وجه الله، ولا تقضي وقتك إلا بما يراد به وجه الله، هكذا أرشد الله تعالى. فإذا فرغت من شغلك وأردت الترويح فانصب وإلى ربك فارغب، اجعل وجهك لله تعالى. إن الفراغ الذي يقتل حياة الناس قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مفرط ومضيع لهما. الكل من الناس قد تنعم بهذه النعمة، إلا أنه غبن هذه النعمة وضيعها وغش نفسه بأن ضيعها. قال: الصحة والفراغ. كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: كثير من الناس مغبون مضيع ومفرط لهذه النعمة، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم فراغك قبل شغلك. اذهبوا اليوم أو غدا زوروا القبور وحدثوا أنفسكم أن لو حادثكم أهل القبور تكلمتموهم فماذا سيردوا عليكم. وقف عند قبر وتكلم مع صاحب القبر وقل لو عدت للدنيا لما تمنيت، والله لن يجيبك إلا أن أزداد من العمل الصالح. هذه موعظة قالها الحسن لرجل قال يا أبا سعيد عظني، قال لو أنك دخلت إلى القبر فضممت ضمة القبر ثم جاءك منكر ونكير لهما أصوات مثل الرعد وبصر مثل البرق يحفران التراب بأنيابهما وأظافرهما، ثم أنهضاك من النيام فقالوا لك قم ماذا كنت تتمنى؟ قال أتمنى أن لو أعاد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال أنت فيها الآن فأعمل، أنت فيها الآن فأعمل. اذهبوا فزوروا المستشفيات اليوم أو غدا، زوروا المستشفيات وزوروا المقعدين في المستشفيات في مستشفى العظام أو العجزة أو غيرها من المستشفيات، فسألوهم ماذا يتمنوا. بس زور لله أو واحد ما تعرفه واسأله ماذا تتمنى، يقول لك أتمنى لو يرد الله علي صحتي وأخرج من هذه المستشفى. أنت خارج المستشفى، أنت يا أيها الزائر خارج المستشفى، أنت معك صحتك وعافيتك وفراغك. يتمنى أن لو تعاد له الصحة، ويتمنى أن لو يعود نشيطا فيجتهد في طاعة الله تعالى. استغلوا هذا الفراغ، الصيف لا يكون داء عليكم، العطلة لا تكون داء علينا، وإنما تستغل في طاعة الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أولئك الذين يعيشون بغير هدف إنما يعيشون أصفارا في هذه الأمة. أولئك الذين يقتلون أوقاتهم بالسهر والدوران في الشوارع والسفر بغير ما معنى إنما يعيشون أصفارا وهملا، فسيموتوا صغارا وسينساهم التاريخ ولن يكن لهم وزن عند الله تعالى، لأنهم ما حققوا شيء لا لأنفسهم ولا لأمتهم. قال الإمام سيد قطب رحمة الله عليه إنها صورة النفس الفارغة التي لا تعرف الجد فتلهو في أخطر المواقف وتهزل في مواطن الجد وتستهتر في مواطن الخداسة. وقت الصلاة الناس يصلوا وهم يستهتروا في الشوارع، الناس يقوموا الليل وهم يسهروا على الستلايت وعلى التلفزيونات، الناس يقتلون في كل مكان وهم لا يبالون. الذين يستهترون في مواطن القداسة، والنفس التي تفرغ من الجد والاحتفال بالقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال، فلا تصلح للنهوض بعبء ولا الاضطلاع بواجب ولا القيام بتكليف، وتغدو الحياة فيها عاطلة رخيصة فيموت وقد ذهب وتلاشوا في هذه الدنيا. نعم إن هؤلاء الأصفار ليس لهم في أمة الإسلام مكانا، ولذلك ينبغي أن يكون كل واحد منا عددا ورقما وليس مجرد صفر. ضاعت أوقاتنا وضاعت أعمارنا في السهر في الدواوين، وضاعت أوقاتنا بمشاهدة التلفاز ومتابعة المسلسلات، وضاعت حياتنا بمتابعة ما لا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة. والله أرشد ملك هذه الدنيا بالأموال وهو قارون، قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن ملك المال في هذه الدنيا قد أرشده الله تعالى إلى هذه الحكمة، أن يكون وجه الله تعالى هو غايته، لا يضيعنا الفراغ، فإن الفراغ سبب لأدواء كثيرة كما جاء عن كثير من العلماء أن الفراغ يسبب أمراضا عدة، ومن ذلك أنه سبب الرئيس في الكثير من الأمراض العصرية النفسية والجسمية. لا يختلف الأطباء في ذلك أبدا، فإن الفراغ في الجسم البشري أو حتى الفراغ في الجسم الحيواني يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والروماتيزم والجلطات القلبية والدماغية. وهم أيضا أي الأطباء لا يختلفون كذلك أن الفراغ سبب وراء الاكتئاب والقلق النفسي والهم وغيره من أمراض العصر النفسية والطبية وغيرها. والفراغ يجعل الإنسان يشعر بأنه لا فائدة له وأنه عضو مشلول في المجتمع لا ينتج ولا يفيد. فالإنسان الفارغ لا يترقب شيئا ولا يبحث عن نهوض لأمته ولا يقدم لمجتمعه شيئا، فهو تهفو نفسه دائما إلى الدنايا، وهو نتيجة لعمله هذا الفارغ يكون إنسانا معطلا لا هدف له في الحياة، وأن الحياة عنده بقاؤه بها كمماته، وأن الفراغ وسيلة من وسائل إبليس يوسوس فيها للإنسان حتى يثير فيه الكوامن في نفس الإنسان. ولذا قال السلف
قال رحمه قالوا رحمه الله: الفراغ للرجل غلبة، يعني يغلب الرجل في فراغه، والفراغ للمرأة غلمة، أي تحريك لمشاعرها وعواطفها ودفع لشهواتها. نعم، الفراغ للمرأة غلمة، أي تحريك وتهييج لها، وللرجل غلبة عليه. والفراغ يسبب الكثير من المشاكل الأخلاقية والجرائم، ويشهد بذلك علماء الاجتماع، إذ وجدوا أن نسبة الجرائم والمشاكل الأخلاقية تتناسب طردا مع نسبة البطالة في أي زمان ومكان. والفراغ سبب لكثرة الذنوب والمعاصي والخطايا، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة اشتغلت بالمعصية. ولذا قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. أي إذا كنت فارغا وفي سن شباب وعندك قوة ومال فهذه مفسدة لك. انظروا إلى الشباب الذين يتهيئون الآن للسفر إلى الخارج بحثا عن الفساد أو عن الترويح كما يسمونه، أو بحثا عن المشروب أو عن الزنا، إنهم يعانون من فراغ قاتل. ولذلك لا بد أن يملئوا فراغهم في هذه العطلة الصيفية في الزنا أو في المشروب أو في الحرام أو في أي شيء، إنه في النهاية ملء لفراغ يعاني منه هؤلاء. وقد كان السلف رحمهم الله يعانون ويحرصون أشد الحرص على أن لا تضيع دقيقة من أوقاتهم ولا من حياتهم، وأن هذه الحياة خلقك الله تعالى بها للعبادة والابتلاء، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحدد الله الهدف من هذه الحياة، إن الهدف هو عبادة الله تعالى. وفي ظل هذا الهدف العظيم يتحقق لك من متع الدنيا ما شاء الله تعالى لك، فتتزوج وتتكاثر وتتمتع في الدنيا في سبيل الوصول إلى إرضاء الله تعالى، كما قال الله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقصد خلقتنا وغاية وجودنا أن يبتلينا الله تعالى من أكثر عملا ومن أكثر تقربا إلى الله تعالى. ثم يفصل الله تعالى يوم القيامة بين العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم العبادة، إذا كان يوم القيامة، قال الله تعالى للملائكة: نصتوا لي العباد، سكتوهم فليسكتوا العباد، فينصت العباد. فيقول الله تعالى العلي العظيم، يقول عز وجل: يا عبادي أنصتوا لي، فلطالما استمعت لكم هذه الدنيا بعمرها تتكلمون والله ينصت ويستمع لكم. يا عبادي أنصتوا لي، فينصت العباد وتخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وتجثو كل أمة على ركبتها. فيقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أنا ما زدت شيئا من عندي عليكم، أنا ما ظلمتكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم إلا نفسك، أنت الذي قتلت فراغك، أنت الذي ضيعت وقتك، جرى عليك قلم الزمان وقلم العمر، وظهر الشيب في رأسك، وذهبت وتصرمت أيام الشباب، وأنت تقتل لفراغك، تظن أن الوقت أنت تقتله، ولا تدري أنه هو الذي قتلك. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، نعم قطعك السيف. ولذا قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كانت أوقاتهم كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم، كما تحرصون على الدراهم والدنانير كان السلف يحرصون على أوقاتهم. قال ابن مسعود رحمه الله: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على يوم غربت علي فيه شمس نقص فيه عملي، نقص فيه عملي أو نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إنهم يأخذان من عمرك، كما قال شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال الحسن: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك وقال الحسن: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزوج مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. هكذا أوقاتنا تذهب وأعمارنا تزول ونعاني من فراغ قاتل. ما هو السبب يا ترى؟ السبب سيكون بعد قليل واضحا بإذن الله تعالى، وسنطبق ذلك على أنفسنا وسنبحث عن مخرج. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من قضية الفراغ؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. فأول أسباب هذا الفراغ أن الإنسان لم يعقل ولم يعرف لماذا خلقه الله تعالى ولماذا أوجده في هذه الدنيا. فإن الإنسان الذي يظن أنه وجد في هذه الدنيا لمجرد الاستمتاع، فإنه يقضي فراغه ووقته وحياته ليله ونهاره بالاستمتاع. وإن الإنسان الذي يعلم علما يقينيا بأن بعد الممات حياة، وبعد هذه الدنيا حساب وعرض وميزان وصراط وجنة أو نار، فإنه تتغير أعماله بحسب هذا الهدف الذي رسخ في نفسه. إن أول سبب من أسباب الفراغ الذي يعاني منه الناس غياب الهدف الكبير، الهدف الذي وضعه الله تعالى لهذه البشرية. فإن كل إنسان في هذه الدنيا لا شك ولا ريب له أهداف دنيوية، فصاحب المنصب الصغير يبحث عن هدف أعلى وهو المنصب الأكبر، والذي لا بيت له عنده هدف أن يكون لنفسه بيتا، والذي لا أسرة له يبحث وعنده هدف أن يكون له أسرة، والذي لا أطفال له له هدف أن تكون له أن يكون له أطفال، والذي لا مال له له هدف أن يجمع المال، والذي لا شهادة له هدفه أن يحصل على الشهادة. فكل إنسان له هدف دنيوي يدور في فلكه ويسعى من أجل تحقيقه. أما الهدف الأخروي وهو الهدف الديني فيكاد أن يكون هدفا محروقا، أو يكاد أن يكون هدفا غير موجود. هذا الهدف الديني إذا غاب عن حياتنا هو سبب أن يعيش الناس سبهللة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا بد أن يتضح أمامك الهدف، أنك تتمتع في هذه الدنيا ولكن وراءك آخرة ووراءك حساب، والحساب شديد، وكل صور النعيم التي تراها في هذه الدنيا من النعيم والفراغ الذي تعيش به فإنها أنموذج مصغر وصورة مصغرة عن نعيم الآخرة، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكل صورة من صور النكال والعذاب في هذه الدنيا فهي أنموذج مصغر للنموذج الأخروي وللآخرة، كما قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فكل نعيم وسعادة في الدنيا فهي مصغرة عن الآخرة، وكل عذاب في الدنيا فهو مصغر عن الآخرة. لا بد أن يتضح لك الهدف، فإما أن تنعم هناك النعيم الأخروي أو تعذب هناك العذاب الأخروي. ضع في نفسك وأمام عينك أن الله تعالى أوجدنا، ما أوجدنا عبثا وما أوجدنا لمجرد التكاثر، بل أن الله تعالى أوجد السماوات وأوجد الأرض والحيوانات والبهائم وكل شيء من أجلك أنت، حتى تكون الحياة هادئة من أجلك، فتتنفس بغير مقابل، وتشرب من الماء بغير مقابل، وتأكل من الأنعام بغير مقابل. فالله تعالى أوجد ما في السماء والأرض كله لأجلك. فإذا مات الإنسان وارتفع اسم الله من نفوس الناس خرب الله السماوات والأرض. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. فالله تعالى يضرب السماء بالأرض وينتهي كل شيء، لأنه قد انتهى الدور الذي طلبناه من الناس، وهي عبادة الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا لم يقال في الأرض الله الله يضرب الله السماوات بالأرض، ثم يرفع الله تعالى الناس ليوم الفصل والجزاء. أول هدف يجب أن يكون واضحا عند كل إنسان أن وراءك حسابا أخرويا، وأن محكمة عدل إلهية تنصبها هنا، وتنصب هناك عند الله تعالى، وأنه يحاط بأهل الأرض من أهل السماء، وأنه لا مفر من الله إلا إليه. هذا هدف لا بد أن يكون واضحا أمامك، هذا الهدف يتضح أمامك وأنت تتعامل ماليا، ويتضح أمامك وأنت موظف وتتعامل مع المراجعين، ويتضح أمامك وأنت مدرس، ويتضح أمامك وأنت أب وتربي أبنائك، ويتضح أمامها وهي أم تربي بناتها وأبنائها، ويتضح أمام الحاكم وهو يحكم في رعيته، وأمام الوزير وهو مسؤول عن من تحته، وأمام كل من استرعاه الله رعية. هدف أن الله خلقنا لعبادته، ثم أن الله تعالى يرفعنا لفصل الحساب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أول هدف هذا. وثانيا، لا بد أن ترسم لنفسك أهدافا جزئية توصلك لهذا الهدف. الأهداف الجزئية، هدفنا الكلي أن الله خلقنا للعبادة وفي سبيل تحقيق العبادة، وهي الغاية العظمى، وفي سبيل تحقيق التوحيد والإخلاص لله، وهي الغاية العظمى. نحقق أهدافا جزئية تساعدنا في الوصول إلى هذا الهدف الكلي، مثل الذي يريد الحصول على الشهادة الجامعية فإنه يدرس الابتدائية، هذه أهداف جزئية، ويدرس المتوسطة، ويدرس الثانوي، ويدخل الجامعة، ويجتهد ويحفظ ويحضر الاختبارات حتى يتحقق على الهدف الكلي وهو الحصول على الشهادة الجامعية. فإنك إذا أردت وجه الله والدار الآخرة لا بمجرد الكلام، ضع لنفسك أهداف جزئية. ومن ذلك أنك تضع لنفسك قدوة تتمنى أن تكون مثله. في حياتنا قدوات وهمية سطرها التاريخ كذبا وزورا، وهناك قدوة حقيقية وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وعظمائها. ضع في نفسك أن تكون مثلهم. لماذا لا تفكر أن تكون مثلهم؟ كم يتمنى الإنسان أن تزيد دنياه ولكن لا يتمنى أن يزيد دينه. كثير منا دينه على حال، هذا هو قبل سنة وهو بعد سنة وهو بعد 10 سنوات، ما تغيرت أحواله الدينية. أما أحواله الدنيوية ففي زيادة وفي توسع، بيت إلى زيادة، سيارة إلى تغير، أموال إلى زيادة، منصب إلى رفعة، لأنه وضع في نفسه هدفا دنيويا سعى لأجل تحقيقه. أما الهدف الديني فلم يضع لنفسه هدفا دينيا. لماذا لا تفكر أن تكون مثل عمر في الخوف من الله والتقوى والخشية؟ لماذا لا تفكر أن تكون مثل أبو بكر في اليقين الذي وقر في قلبه رضي الله عنه؟ لماذا لا تفكر أن تكون مثل ابن مسعود في قيامه لليل؟ لماذا لا تفكر أن تكون مثل ابن عمر في صيامه للنهار؟ لماذا لا تفكر أن تكون مثل عبد الرحمن بن عوف في الصدقة والإنفاق والإقبال على الله؟ لماذا لا تفكر أن تكون مثل خالد في الجهاد والتضحية؟ لماذا لا تفكر أن تكون مثل أبي هريرة في الحفظ ونشر الدين والعلم لله تعالى؟ لماذا لا نفكر أن نكون مثل هؤلاء؟ إذا وضعت هذا هدفا في ذهنك ثم وضعت وسائل فإنك ستصل إلى هذا الهدف. غياب الأهداف في حياتنا سبب رئيس لوجود الفراغ. ولذلك أرى وأطلب من كل إنسان وأتمنى من كل مسلم أن يضع لنفسه هدفا مكتوبا. وقد ثبت في دراسة علمية أن الذين يكتبون أهدافهم يحققونها، وأن الذين لا يكتبون أهدافهم لا يحققونها. اكتب هدفك بعد ما تخرج من صلاة الجمعة، ضع لنفسك هدفا. أعطيكم مثال، أضع لنفسي هدفا أن أختم القرآن في الشهر مرة، هذا هدف بعيد، أختم القرآن في الشهر مرة، وفي سبيل هذا الهدف أقرأ في كل يوم جزءا واحدا وأسجل لنفسي أنني قرأت. هذه الأهداف الجزئية بعد شهر توصلني إلى هدف عظيم وهي ختم القرآن، وختم القرآن على مدى أشهر يوصلني إلى الهدف الأكبر وهو رضاء الله تعالى. هكذا ضع لنفسك هدفا جزئيا وأهداف قصوى وبعيدة تحقق الوصول لها. أما أن يعيش الإنسان حياته هملا ويعاني من الفراغ ولا يعرف كيف يملأ فراغه، إنها مأساة حقيقية. لذلك أنصح الجميع أن يضع كل إنسان منا لنفسه هدفا دينيا لأجل الوصول إليه، ثم يضع طرائق مقبولة حسب طاقته وحسب وقته وحسب فراغه للوصول إلى هذه الأهداف، وسيصلها بإذن الله تعالى. وفي ظل ذلك لا مانع من أن يتمتع الإنسان في دنياه، وأن يأخذ من المباحات ما يشاء في ظل مرادات الشريعة ومقاصد الدين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، خل وجهك وجه الله تعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إن شاء الله تعالى سأوزع عليكم في الخطبة القادمة بعد صلاة الجمعة ورقة مرسومة فيها الأهداف وبعض الأمثلة التي سأحصل عليها من قبل إخواننا المصلين، كيف يرسم الإنسان أهداف حياته وكيف يقضي الإنسان وقت فراغه حتى نكون عمليين.